بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء 29 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وما زال حديثنا موصولا مع باب الصفات ومع صفتي الاستعلاء والاستفال، الاستعلاء والاستفال. والاستعلاء معناه في اللغة من العلو والارتفاع، من العلو والارتفاع. وأما في الاصطلاح فقالوا هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بهذه الأحرف السبعة التي جمعها إمامنا ابن الجزري حينما قال: وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، أي حصر سبع علو حروف خص ضغط قض. وكلمة قض أمر من قاض بالمكان، يعني كلمة قض مشتقة من قاض بالمكان إذا أقام به في الصيف، قاض بالمكان إذا أقام به في الصيف. وكلمة خص بضم الخاء هكذا هو البيت الذي يكون من قصب، هو البيت الذي يكون من قصب. وكلمة ضغط بمعنى الضيق، وكلمة ضغط بمعنى الضيق. قال ملا علي القاري رحمه الله: والمعنى أقم وقت حرارة الصيف، أقم وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط، في خص في خص في خص ذي ضغط. كلمة خص كما ذكرنا هو البيت الذي يكون من قصب، أي من بيت، من بيت من قصب ذي ضيق، من بيت من قصب ذي ضيق. أقم، أقم أيها الإنسان في حرارة، في حرارة الصيف في بيت من قصب ضيق. والمراد من ذلك أي اقنع من الدنيا بمثل ذلك، أي أن الإنسان يرضى من الدنيا بالقليل. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أن يقنع المرء بما آتاه فهذه نعمة عظيمة، فهذا يعلم أن الدنيا حقيقة فانية هي إلى زوال. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فقد جاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه، وهو من أكابر التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نحو من ذلك. قال عبد الملك بن عمير: كان لأبي وائل خص من قصب، كان لأبي وائل خص من قصب يكون فيه هو ودابته. كان أبو وائل هذا شقيق بن سلمة رضي الله عنه كان يصنع لنفسه بيتا من قصب ضيق يكون هو ودابته فيه، فإذا غزا أي إذا خرج للغزو في سبيل الله نقض هذا البيت الذي هو من قصب، وإذا رجع بناه مرة أخرى. كذا ذكر ذلك الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى. إذن أحرف الاستعلاء عددها سبعة: خص ضغط قض، الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والخاء والغين. هذه الأحرف السبعة يقال لها أحرف الاستعلاء. الإمام المرعشي رحمه الله في جهد المقل ذكر ارتفاع أقصى اللسان وليس غيره، أقصى اللسان آخر جزء في اللسان يرتفع عند نطق هذه الأحرف السبعة، لأنه قد يرتفع جزء آخر من اللسان كوسط اللسان فيصير كالقبة. متى يرفع وسط اللسان؟ عند أحرف وسط اللسان الجيم والشين والياء. فهل نقول حينما يرتفع وسط اللسان أن الجيم والشين والياء مستعلية مفخمة؟ الجواب لا. ولذلك قيده الأئمة بارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بهذه الأحرف السبعة: أص ص ص صي صو ض ضي ضو أض ظ ظ ظي ظو أض ط طي طو أط ق قي قو أق خ خي خو أخ غ غي غو أغ. هذه الأحرف السبعة يرتفع فيها أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى. وعلى العكس الاستعلاء ضده الاستفال بمعنى الانخفاض والانحطاط، وفي الاصطلاح عدم ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند بقية الأحرف. أحرف الاستعلاء عددها 7، إذن عدد أحرف الاستفال كم؟ 22 حرفا، 22 حرفا. فهذه الأحرف 7 مفخمة باتفاق، وذلك أن التفخيم ينشأ عن الاستعلاء، ولنا حديث إن شاء الله تعالى عن هذه المراتب، أي مراتب حروف الاستعلاء، فيما يتعلق في الأبواب القادمة المتعلقة بالتفخيم والترقيق. وسميت مستعلية لاستعلاء أقصى اللسان فيها إلى الحنك الأعلى، وأما المنخفضة التي هي المستفلة بسبب عدم ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بها. فعندنا مجموعة أخرى هنا معنا في هذا اللقاء: الاستعلاء وضده الاستفال، الاستعلاء وضده الاستفال. وأما المجموعة الرابعة فتتعلق بصفتي الإطباق والانفتاح، الإطباق والانفتاح. قال إمامنا ابن الجزري عليه رحمة الله: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة بفتح الباء ويجوز كسرها، مطبقة أو مطبقة. وقال الأئمة: ويتزن البيت بتنوين الثاني والرابع، وصاد ضاد طاء ظاء. نحن نونا الكلمة الثانية والرابعة، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هكذا يتزن البيت. والحاصل أن أحرف الإطباق 4: الصاد والضاد والطاء والظاء. والإطباق معناه في اللغة الإلصاق، معناه في اللغة أي في لغة العرب الإلصاق والإحكام على الشيء. وأما في الاصطلاح فالإطباق المراد به إلصاق اللسان على الحنك الأعلى مع إطباقه، فيجعل اللسان على الحنك الأعلى كالطبق، فيجعل اللسان على الحنك الأعلى كالطبق في هذه الأحرف 4، وهي أقوى حروف العربية على الإطلاق، لأن هذه الصفة صفة تمكن الحرف عند النطق به، فهو حرف قوي جدا. فالإطباق كما ذكرنا معناه انطباق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند خروجها من مخرجها، والإطباق أقوى من الاستعلاء، ولذلك أي حرف مطبق لا بد وأن يكون مستعليا، أي حرف مطبق لا بد وأن يكون مستعليا. أما الحرف المنفتح، أما الحرف المنفتح منه ما هو مستعل، منه ما هو مستعل ومنه ما هو مستفل. فنجد مثلا القاف والخاء والغين هذه مستعلية منفتحة، وبقية أحرف الترقيق منفتحة مستفلة. أما الحرف المطبق لا بد وأن يكون مستعليا. وعلى هذا نقول أن الاستعلاء فريقان، أن الاستعلاء فريقان، فريق مستعل مطبق وفريق مستعل منفتح. المستعلي المطبق الصاد والضاد والطاء والظاء مستعلية ومطبقة، أما القاف والخاء والغين مستعلية ولكنها منفتحة وليست مطبقة. فالانفتاح معناه الافتراق، ومعناه في الاصطلاح افتراق اللسان عن الحنك الأعلى، فلا يجعل عليه كالطبق كما هو في الإطباق. وعدد أحرفه 25 حرفا، 25 حرفا، لأن أحرف الإطباق 4، تبقى عندنا 25 حرفا هي أحرف صفة الانفتاح. والانفتاح كما ذكرنا افتراق ما بين اللسان وما بين الحنك الأعلى عند النطق بهذه الأحرف. هذا ما يتعلق بصفتي الإطباق والانفتاح. وقد ذكرنا أن الاستعلاء منه ما هو مستعل مطبق ومنه ما هو مستعل منفتح، ومنه ما هو مستعل منفتح. بقي عندنا المجموعة الأخيرة وهي الإصمات والإذراق، وهاتان الصفتان لا علاقة لهما بعلم التجويد من حيث الأداء الصوتي واللفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى. هاتان الصفتان يا جماعة متعلقة بعلم الصرف وليس لهما علاقة بعلم التجويد من حيث إحكام ألفاظ القرآن الكريم والنطق بها على الوجه الصحيح. فذكر الناظم عليه رحمة الله: وفر من لب الحروف المذلقة، وحذف التنوين للضرورة من لب، وفر من لب الحروف المذلقة، أي والحروف المذلقة مجموع حروف قولهم فر من لب، وهو بضم اللام أي كلمة لب وحذف التنوين للوزن، وحذف التنوين للوزن. واللب هو العقل، واللب هو العقل، والمعنى هرب الجاهل من العاقل، فر من لب أي هرب الجاهل من العاقل. ويمكن أن يكون المعنى كما ذكر إمامنا رحمه الله ملا علي القاري، فر من الخلق من له عقل به عرف الحق، فر من الخلق من له عقل به عرف الحق، ففيه إيماء إلى قول الله تعالى ففروا إلى الله، وقوله سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا. والحاصل من ذلك أن الفاء والراء والميم والنون واللام والباء هذه الأحرف يقال لها أحرف مذلقة، وذلك لخروجها من ذلق اللسان أي طرف اللسان، اللام والنون والراء من الطرف، ومن الشفة، الباء والميم والفاء من الشفة، والراء واللام والنون من طرف اللسان، يعني أحرف الإذلاق تخرج من طرف اللسان ومن الشفة. سميت بذلك لخفتها وسهولتها، سميت بذلك لخفتها وسهولتها. وما عدا ذلك، وما عدا هذه الأحرف الستة هي الأحرف المصمتة، وعددها 23 حرفا، من الصمت بمعنى المنع، لأن من صمت، الإنسان حينما يصمت يسكت، منع نفسه من الايه، من الكلام. والمعنى المقصود هنا عند أهل الصرف أنها ممنوعة، الكلمات المصمتة، الكلمة التي ليس فيها أحد حروف كلمة فر من لب، يعني ليس فيها فاء أو راء أو ميم أو نون أو لام أو باء، الكلمة التي ليس فيها أحد هذه الأحرف الستة، سواء كانت من 4 أصول أو 5 أصول لا بد وأن يكون فيها أحد هذه الأحرف الست، فإن كان فيها فهي عربية، وإن لم يكن فيها فهي أعجمية أو مصمتة ليس فيها أحد حروف كلمة فر من لب. ولذلك حكموا مثلا أن كلمة عسجد اسم من أسماء الذهب، فكلمة عسجد ليس فيها لام أو نون أو راء، وليس فيها باء أو ميم أو فاء، فحين ليس فيها حرف مذلق، فالكلمة التي ليس فيها أحد هذه الأحرف الستة يقال لها مصمتة، فتصير كلمة أعجمية لكونها من بنات الأربعة، يعني على 4 أحرف أصلية وليس فيها أحد حروف الإذلاق، فحكموا عليها بأنها كلمة أعجمية. والخلاصة أن هاتين الصفتين لا تتعلقان بعلم التجويد، لا تتعلقان بعلم التجويد والأداء الصوتي لكتاب الله تعالى، بل هما متعلقتان بعلم الصرف. وحينئذ هذه الصفات العشرة التي ذكرناها، الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإصمات وضده الإذلاق، هاتان الصفتان الأخيرتان لا نذكرهما في باب الصفات. تطبيقيا عندنا 4 ضد 4، 4 ضد 4، إما أن يكون مهموس أو مجهور، شديد أو رخو، مستعل أو مستفل، مطبق أو منفتح. أما الإصمات والإذلاق فلهما قاعدة في علم الصرف ذكرها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.